الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق اللحظة، وفيها نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها لنا نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل تستمر بحشد قواتها قرب رفح، حماس تقول إن الكرة بملعب تل أبيب، والأخيرة تقول إن المحادثات انتهت. البيت الأبيض لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها، ونتنياهو يقول إن الإسرائيليين مستعدون للقتال بأظافرهم. زيلينسكي يقول أو يقيل مسؤول أمنه الشخصي وقائد قوات العمليات الخاصة، وبوتين يكشف عن تدريبات على أسلحة نووية مع بيلاروسيا. محمد إدريس ديبي يعلن فوزه برئاسة تشاد أو يعلن فائزا برئاسة تشاد وسط اعتراضات من منافسه سوكسي ماسرا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. منذ عدة أيام، منذ يوم الاثنين تحديدا، تشن قوات إسرائيلية عمليات توغل في مدينة رفح في شرقها خصوصا، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على الأحياء لهذه المدينة المكتظة بالنازحين، وأمر الموجودين في أحيائها الشرقية بالإخلاء في وقت يشعر فيه مليون نازح فلسطيني من تهجير جديد. وفيما حشد الجيش الإسرائيلي دباباته قرب رفح، يقترب عدد الضحايا في القطاع الفلسطيني من 35,000 منذ بدء الحرب. التطورات الميدانية في قطاع غزة مع مراسلنا هناك عادل الزعنون.
صعدت كتائب القسام وسرايا القدس من هجماتها ضد القوات الإسرائيلية التي تشارك في عملية الاجتياح البري العسكرية في رفح، وأعلنت القسام وسرايا القدس عن عدة رشقات لقذائف الهاون بأنواع مختلفة باتجاه الدبابات التي تحكم السيطرة على معبر رفح والمناطق المحيطة به. وقالت القسام إنها أطلقت قذائف هاون أيضا باتجاه القوات العسكرية قرب منطقة المغراقة في وسط القطاع، كما استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية في حي الصبرة بمدينة غزة وأصابوا وقتلوا من فيها. وفقا لبيان القسام، الجيش الإسرائيلي كثف من غاراته الجوية على أحياء مدينة غزة ومخيم جباليا في شمال القطاع، وغارات جوية عنيفة استهدفت منازل في مخيمي النصيرات ودير البلح في وسط القطاع، إلى جانب القصف الجوي والمدفعي على رفح والذي طال عشرات المنازل ومسجدا ومحالا تجارية. عادل زعنو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وبعد توعد واشنطن بوقف شحنات أسلحة إلى إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإسرائيليين مستعدون للقتال بأظافرهم، مضيفا بوجوب أن تكون هنالك حكومة مدنية في غزة بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار. نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي خسر مئات الجنود في غزة، وإنه دمر 20 من أصل 24 كتيبة لحماس. فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيان هيجاري إن لديهم الذخائر اللازمة لعملية رفح وغيرها. وفي تطور جديد، قال البيت الأبيض إن واشنطن طرحت على إسرائيل بدائل لملاحقة حماس وتشكيل حكم بديل، وأن الرئيس جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس، وإن بلاده لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس أن اجتياح إسرائيل المدمر لرفح لن يؤدي إلى إزالة حركة حماس، وحث إسرائيل على التوصل إلى بدائل للهجوم على المدينة الذي تهدد به إسرائيل منذ أشهر. وأكد كيربي للمراسلين في البيت الأبيض أن بايدن يشاطر إسرائيل هدفها في القضاء على حماس، وأن الحاق هزيمة دائمة بحماس لا يزال بالتأكيد هدفا إسرائيليا ونحن نشارك في هذا الهدف. وأضاف: ولكن الاجتياح المدمر لرفح برأي الرئيس بايدن لن يحقق هذا الهدف. معارضة الرئيس بايدن لمثل هذا الاجتياح الإسرائيلي البري لرفح أدت في الأسبوع الماضي إلى قراره تعليق شحن 3500 قنبلة ثقيلة لإسرائيل. وأكد الناطق كيربي أن الحقائق تضحد الادعاءات القائلة أن واشنطن قد تخلت عن إسرائيل، ورأى أن إسرائيل قد عرضت حماس إلى ضغوط ضخمة، وهذا يعني وجود طرق أفضل لتعقب ما تبقى من حماس في رفح بدلا من شن اجتياح بري. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن الجولة الحالية من المفاوضات انتهت بالنسبة إلى تل أبيب، حيث غادر الوفد الإسرائيلي وكذلك مدير المخابرات الأمريكية غادروا مصر بتقديم تل أبيب لتحفظاتها على ملاحظات حماس على المقترح الأصلي. على كل حال، الخارجية الأمريكية قالت أن واشنطن تواصل العمل لمحاولة وضع لمسات أخيرة على نص اتفاق. ومع احتدام الحرب، أبدت أمس الجامعات الإسبانية استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تعرب عن التزام واضح بالسلام. حمى احتجاجات الطلاب وصلت الجامعات الألمانية، حيث واجهتها الشرطة بالقوة، وكذلك فعلت وزيرة التعليم حين ردت على رسالة دعم للطلاب وجهها 100 أستاذ محاضر بأنها رسالة صادمة تحيد عن مبادئ الدستور الألماني. التفاصيل مع مراسلنا منصف إسلي.
بدلا من اتخاذ موقف واضح مناهض للكراهية ضد إسرائيل واليهود، يتم تحويل محتلي الجامعات إلى ضحايا، والتهوين من فداحة العنف. بهذه العبارات وبنبرة حادة وصفت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك فاتسينجر بيان 100 محاضر في جامعات برلين التضامن مع الطلاب المحتجين على حرب غزة بأنه بيان صادم. في تصريحات أدلت بها لصحيفة بيلد واسعة الانتشار، ذهبت الوزيرة الألمانية إلى اعتبار رسالة الأساتذة الجامعيين المواجهة لإدارة جامعات برلين بأنها خطوة نوعية جديدة تحيد بهم عن الالتزام بمبادئ الدستور الألماني. ردود الفعل على بيان الأساتذة الجامعيين الذي دافع عن حق الطلاب في تنظيم احتجاجات سلمية صدرت أيضا عن سياسيين من أحزاب مختلفة وعن شخصيات يهودية بارزة حذرت من تصاعد مظاهر معاداة السامية. كما تأتي في سياق أجواء متوترة بعدد من الجامعات الألمانية خصوصا في برلين ولايبسك إثر تدخل الشرطة بالقوة لفض اعتصامات وخيام حاول مئات الطلاب المتضامنين مع الفلسطينيين نصبها في باحات الجامعات. منصف سليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
وفي لندن، دعا رئيس الوزراء ريشي سوناك الجامعات البريطانية لأن تبقى حصنا للتسامح خلال اجتماع مع رؤسائها لمناقشة أمن الطلاب اليهود. في سراييفو قال رئيس الوزراء السلوفيني إن الحكومة بدأت بالفعل بإجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشكل من أشكال الضغط لإنهاء الصراع. في القدس، أغلقت الأونروا كل مكاتبها بعدما حاول متطرفون إسرائيليون إحراقه مرتين. وقال المفوض العام فيليب لازاريني إن حياة موظفي الأمم المتحدة تعرضت لخطر جسيم. لقي 4 مقاتلين من حزب الله حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، ورد الحزب بإطلاق طائرات مسيرة مقاتلة استهدفت قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل. في طهران، قال كمال خرازي وهو مستشار المرشد الأعلى علي خمينئي إن بلاده ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها، تصريحات أعادت المخاوف بشأن سلاح نووي إيراني. الباحث السياسي حكم أمهز اعتبر في حديث لإذاعتنا من طهران أن التصريحات الإيرانية رسالة جادة لإسرائيل وللولايات المتحدة. نستمع إليه.
موضوع هذه الرسالة موجهة بشكل أساس إلى الكيان الإسرائيلي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن التهديدات الإسرائيلية متنامية جدا في محاولة استهداف البرنامج النووي الإيراني السلمي. وهي رسالة تقول أنه نحن يعني لو كنا نريد أن نصنع سلاحا نوويا لدينا الجرأة الكافية لأن نقوم بهذا ولا نعتني بما تهديدات الغربية وغيره. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك أيضا فتوى، يعني هناك فتوى الإمام السيد الخامنئي حول موضوع عدم استخدام وحرمة استخدام الأسلحة النووية، وهناك أيضا فتوى في المقابل لقائد الثورة ومفجر الثورة الإمام الخميني التي تقول بوجوب صيانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهما كلفت ثمن بهذا المعنى. يعني فعمليا إذا كان هناك من تهديد وجودي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يلعب دورا في عملية تغيير العقيدة النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في روسيا كذلك تحذيرات نووية على لسان الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال إن قوات بلاده النووية في حالة تأهب دائم، مؤكدا بأنها لن تسمح بأي تهديدات غربية، كاشفا عن بدء استعدادات بين روسيا وروسيا البيضاء لإجراء تدريبات مشتركة على أسلحة نووية تكتيكية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال أمس المسؤول عن أمنه الشخصي بعد يومين من تأكيد السلطات أنها أحبطت مؤامرة روسية تهدف إلى اغتيال الرئيس. وكذلك أقال زيلينسكي قائد قوات العمليات الخاصة التي تعمل في الأراضي التي تحتلها روسيا في ثاني مرة خلال 6 أشهر. كيف قصفت مساء أمس بمسيرة مصفاة نفط روسية في جمهورية باشكورتستان على مسافة قياسية تبلغ نحو 1200 كيلومتر من حدودها. احتفل الاتحاد الأوروبي أمس بيوم أوروبا الذي يصادف 9 مايو من كل عام، والذي يطلق عليه أيضا ذكرى إعلان شومان نسبة لإعلان وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان عام 1950. وأضيئت بهذه المناسبة معالم أثرية في 60 مدينة أوروبية من بينها قوس النصر الشهير في العاصمة باريس، وعرض شعار الحملة الانتخابية للاتحاد الأوروبي استخدم صوتك أو سيقرر الآخرون لك، وذلك لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو حزيران القادم. الانتخابات في تشاد قالت الهيئة المسؤولة عنها إن الرئيس محمد إدريس ديبي فاز بها بحصوله على 61% من الأصوات، في وقت أعلن فيه كذلك منافسه الرئيسي فوزه. شيرين ناصر.
فوز أعلن عنه وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت الخميس، حيث قالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على حوالي 61% من الأصوات، متفوقا على رئيس وزرائه سوكسي مصر الذي حصل على 19%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50% اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية. وقبل الكشف عن نتائج الانتخابات التي أجريت في 6 مايو ودعي إليها أكثر من 8 ملايين ناخب، أعلن مصر فوزه في بث مباشر على فيسبوك، ودعا أنصاره إلى رفض ما وصفها بمحاولة سرقة الانتخابات، ما زاد من أجواء التوتر واستدعى انتشارا أمنيا مكثفا في نجمينة. ومع مصادقة المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات، تنتهي المرحلة الانتقالية التي مددها ديبي لمدة 2 عقب توليه المجلس الانتقالي بعد مقتل والده على يد متمردين عام 2021.
طلبت الحكومة الصومالية إنهاء عمل بعثة سياسية للأمم المتحدة تقدم لها المشورة في تحقيق السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية منذ أكثر من 10 سنوات. هنا في باريس أصيب شرطيان بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في مركز للشرطة على يد رجل انتزع سلاح أحد الشرطيين. قال مصدر في الشرطة إن المهاجم كان قبض عليه للتو بسبب حالة عنف منزلي. بعد وصولها على متن سفينة بليم قبالة سواحل مرسيليا، بدأت الشعلة الأولمبية رحلة التتابع الطويلة عبر المدن الفرنسية في تقليد يرتبط بطقوس تعود إلى ما يقارب 3000 عام. موفدنا علاء الدين بونشر.
فرنسا دخلت رسميا مرحلة الاحتفالات بالألعاب الأولمبية بعد الاستقبال الكبير لقدوم الشعلة الأولمبية هنا في مدينة مرسيليا. الاحتفالات متواصلة في المدينة مع بدء مرحلة التناوب والتتابع على حمل الشعلة حتى وصولها إلى باريس في 26 تموز يوليو المقبل. الشعلة ستقطع 400 مدينة فرنسية ويتناوب على حملها 10,000 رياضي وفنان وشخصية فرنسية حتى تصل إلى باريس. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حضر استقبال الشعلة وقال إن هذه فرصة لوحدة الفرنسيين، وقد قوبلت تصريحاته ببعض الاستهجان ورأى فيها البعض نوعا من الاستغلال السياسي تزامنا مع الانتخابات الأوروبية. علاء الدين بونجار، مرسيليا، مونتي كارلو، الدولية.
تظاهر آلاف الأشخاص بهدوء في شوارع مانمو في السويد احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة أوروفيزيون عشية خوض البلاد المنافسة، بحسب ما أفاد فريق وكالة فرانس بريس في المكان. أعلن البابا فرانسيس رسميا عن سنة مقدسة في 2025، سنة اليوبيل تبدأ من أواخر ديسمبر، سيتم تسليط الأضواء فيها على الحاجة إلى الرجاء في عالم يعاني من الجوع والفقر والحرب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل مستمرة بحشد قواتها قرب رفح.